بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للشيخ الفاضل رياض الصبري حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان أهمية الإخلاص والتحذير من عدم العمل بالعلم. سجلت هذه الكلمة بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء في السابع من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذه المنطقة المباركة والطيبة بإذن الله عز وجل، وإلى هذه الدار العامرة بالخير التي يقوم عليها شيخنا الحبيب إلى قلوبنا عبد الله حبليل حفظه الله ورعاه وبارك الله فيه وفي عمره وجهوده التي يقوم بها في نفع الإسلام والمسلمين. أيها الناس، عباد الله، إن دين الإسلام دين عظيم، وقد امتن الله عز وجل علينا به فجعلنا من أهله وفضلنا على غيرنا ممن لم يوفق لهذا الدين. فمن جعله الله مسلما فهي منة من الله عز وجل عليه. قال الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهي منة الله على من شاء من خلقه أن جعله من أهل الإسلام، وهكذا أيضا منة أخرى بأن جعلك من أهل السنة. بين الفرق التي تنوعت وتعددت وخالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكونك مسلما وكونك سنيا هذه منة عظيمة من الله. ولذلك فإن الإمام وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى كان يقول: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني حروريا، أي من الخوارج. وكلا النعمتين كما سمعتم عظيمة، الهداية للإسلام والهداية إلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبد عليه أن يفرح بهاتين النعمتين أشد الفرح، وعليه أن يشكر الله عز وجل على ذلك، وأن يدعو الله عز وجل أن يثبته على ذلك. ولذلك ذكر للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن شخصا كان مستقيما ثم إنه ترك الاستقامة ورجع القهقراء، فقال إنما أوتي هذا الشخص من جهتين: أولا أنه لم يكن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وثانيا أنه لم يكن يسأل الله الثبات عليها. فانظر إلى كلام هذا الإمام: من رزق الإسلام ورزق السنة فعليه أن يحمد الله عز وجل أن جعله مسلما وأن جعله من أهل السنة، لأن البدع وأهل البدع هؤلاء متوعدون بالوعيد الشديد يوم القيامة. وتعلمون في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال: كلها في النار، متوعدة بعقوبة الله سبحانه وتعالى ومستحقة لعذاب الله سبحانه وتعالى. قال: إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ جاء في بعض الروايات التي يحسنها بعض أهل العلم: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي مستمسك بدين الله على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به أصحابه الكرام رضي الله عنهم. نعمة ثالثة: أن جعلك طالب علم، أن جعلك من طلاب العلم، وهذه نعمة عظيمة ربما صارت عند كثير ممن طمست بصيرته نقمة، وصار من يتفرغ لطلب العلم عندهم ليس له شأن وليس له مكانة وليس له منزلة، لأن غالب أحوال الناس صارت مادية، لا ينظرون إلا إلى المال، ولا ينظرون إلا إلى الريال، ولا ينظرون إلا إلى المادة. من كان عندهم حريص على المال فهو الممدوح، ومن كان منهم أو عندهم زاهد عن المال فهو المذموم، ولو كان قائما على أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لو كان يعبد الله ليل نهار فهو مذموم عندهم. لماذا؟ لأن نظرتهم كما سمعت صارت نظرة دنيوية، نظرة إلى المال، نظرة إلى المادة، نظرة إلى العاجل، وليست نظرة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة جليلة، نعمة طلب العلم. وقد قال العلامة الأتيوبي رحمه الله تعالى: إن أولياء الله عز وجل في هذه الأزمنة هم طلبة العلم. قال: ولا يوجد في هذا الزمان من يستحق أن يوصف بهذا الوصف غير هؤلاء. طلبة العلم هم أولياء الله، لا سيما إذا كان هذا الطالب حريصا على العمل بما يتعلم. فليس الشأن أن يكون الشخص طالب علم فحسب، لا، بل لا بد من علم وعمل، لا بد من علم وعمل. فإذا عمل الطالب بعلمه رفعه الله وأحبه الله وكان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعمل بعلمه فهذا بعيد عن الله، بل يستحق إذلال الله عز وجل له وإهانة الله عز وجل له، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انظر إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في من آتاه الله آياته، آتاه الله العلم وأراد الله عز وجل رفعته بذلك، فلم يرفع بذلك رأسا ولم يبالي بهذه النعمة، بل أخلد إلى الدنيا واتبع هواه، والعياذ بالله رب العالمين، فضرب به أسوأ الأمثلة، فمثله كمثل الكلب، والكلب يعتبر من أرذل الحيوانات وأخص الحيوانات. فالذي لا يعمل بعلمه هذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى، ثم عند صالح خلقه، بل حتى عند غير الصالحين. لو أن شخصا محسوب على العلم وعلى طلبة العلم ويدعو الناس إلى الخير وهو مقصر في نفسه أن يعمل بهذا الخير، الناس يذمونه. لماذا؟ يقول: لو كان فيه خير لعمله بعلمه ولعمل بما يدعو الناس إليه. فهذا مذموم. ولذلك أيضا ضرب الله عز وجل المثل في اليهود بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. انظر، كمثل الحمار يحمل أسفارا، هل يستفيد الحمار من هذه الأسفار؟ لا. وهذا مثل من يحمل العلم ولم يعمل به. ولذلك يقول أهل العلم: إذا ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن وإن كان عن الأمم المتقدمة، فإن المقصود منه التحذير لنا، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقد ذكر العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه في مقدمة شرحه، في مقدمة كتابه الملخص الفقهي الكلام على العلم وعلى فضل العلم، ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال والمغضوب عليهم، قال هم اليهود وكل من ضل عن علم، أي يدخل في ذلك اليهود وكل من ضل عن علم. قال والضالون هم النصارى وكل من ضل عن جهل، يدخل في ذلك. وإن كان المقصود الأول في ذلك هم اليهود والنصارى، لكن من كان متشبها بهم من هذه الأمة فإنه يكون مثلهم. ولذلك تعلمون الأثر المشهور عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن هذا يعتبر تحذيرا لنا، وهذا يعتبر تذكيرا لنا، وهذا يعتبر إرشادا لنا ألا نقع فيما وقعوا فيه. فإن من لا يعمل بعلمه مذموم. والله سبحانه وتعالى يقول لليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كيف تكون آمرا بالمعروف وأنت لا تأتمر به، وناهيا عن المنكر وأنت واقع فيه؟ فهذا مذموم، بل وصاحبه متوعد بالعقوبة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يطرح في النار، فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه، تندلق أقتاب بطنه، قال فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، أي وأقع فيه، والعياذ بالله رب العالمين. فهذا مذموم، وجاء عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادع رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، أفواههم تقطع وتقرض بالمقاريض التي هي من الحديد، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك، أنا وأنت طلاب العلم، إذا لم نجاهد أنفسنا على العمل بالعلم الذي ندل الناس عليه ونرشد الناس إليه ربما كانت العواقب وخيمة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن فهذا محط الذلة والهوان ومحط الذم لفاعله، أن يكون غير عامل بعلمه، وربما كان من أول من تسعر بهم النار، كما في الصحيح عن أبي هريرة واللفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئ القرآن ليقال قارئ، ما أراد أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن غيره ولينفع نفسه ولينفع غيره من أهل الإسلام، إنما أراد المباهاة وأراد الرياء والعياذ بالله رب العالمين. فلذلك كان من أول من تسعر بهم النار ناهيك عما يحصل له من الأوزار العظيمة التي يتحملها بسبب ريائه وبسبب عدم إخلاصه، وتكون أعماله حابطة باطلة التي يرائي بها. ومن باب الفائدة وبها نختم، والكلمة كانت عن هذا لكن أراد الله شيئا أن نتكلم به، وهي أن طالب العلم يحرص على الإخلاص ويجاهد نفسه على ذلك أشد المجاهدة أشد المجاهدة. لا يأتيك الشيطان في وقت من الأوقات ويقول خلاص أنت الآن ما تحتاج إلى مجاهدة، وأنت الآن قد صرت في منزلة، هذا يضحك الشيطان به على كثير من الناس. يذكرون في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو يقول ليس بعد ليس بعد، فتعجب من كان حاضرا هذا الأمر. فلما أفاق قالوا يا إمام إنا كنا نلقنك وأنت تقول كذا وكذا، قال إنه قد جاءني الشيطان وقال نجوت مني يا أحمد نجوت مني يا أحمد، قال وأنا أقول ليس بعد ليس بعد، فلست بناج من مكائد الشيطان ومن خطوات الشيطان حتى يفارق الروح الجسد حتى تموت، وما دمت على قيد الحياة فأنت بحاجة إلى أن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى البعد عن الرياء. فالإخلاص عظيم، لا يقبل الله عملا من شخص حتى يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أخرج الإمام النسائي بسند يصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فإذا لم يكن العمل خالصا يكون مردودا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جاء عند ابن ماجه قال يقال لهم اذهبوا إلى هؤلاء الذين كنتم ترتجونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء هل تجدون عندهم جزاء؟ لا يجدون الجزاء. فتحبط الأعمال والعياذ بالله رب العالمين. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية قاعدة في أعمال العبد الذي أو التي يقع فيها الرياء، وقسم الرياء إلى قسمين: رياء محض ورياء غير محض. فأما الرياء المحض فهو رياء المنافقين والكافرين، الكفار والمنافقون، فهؤلاء رياؤهم رياء محض، بمعنى أن أعمالهم من أصلها لا يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصدون بها الناس. وقد ذكر الله عز وجل رياء الكافرين ورياء المنافقين في القرآن. أما الكفار فذكره الله سبحانه وتعالى في خروج كفار قريش إلى بدر، قال الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. خرجوا رياء، حتى قال أبو جهل في ذلك الوقت: لنردن بدرا. لما قيل له ارجع قد سلمت القافلة، قال: كلا والله لا نرجع حتى نرد بدرا وتنحر لنا الجزور وتضرب لنا القينات وترقص القينات وتضرب لنا الطبول. قال: وتسمع بنا العرب، أي بما عندهم من القوة والشجاعة وغير ذلك. فأراد الله عكس ما أرادوا، فسمعت بهم العرب بما أحل الله عز وجل بهم من العقوبة العاجلة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما المنافقون قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورياء غير محض، وهذا الذي قد يحصل من بعض أهل الإسلام، الرياء الذي هو غير محض. ثم ذكر تحته أقساما، وحاصل أنه إذا حصل الرياء في أصل العمل ودفعه الإنسان لا يؤثر بالإجماع، وإن حصل في أصل العمل ولم يدافعه واسترسل معه بطل العمل، إن كان أوله يعني بطل العمل. وإن كان الرياء قد حصل في أثناء العمل ولم يدفعه، فإن كان أول العمل يتصل بآخره بطل ذلك العمل كله، وإن كان هذا العمل لا يتصل أوله بآخره يبطل ما حصل ووقع فيه الرياء. فهذه نصيحة لي ولإخواني حفظهم الله في هذا المقام، أن نحرص على ما سمعتم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني العمل بالعلم الذي آتانا الله عز وجل إياه، وهتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. والأمر الثالث والرابع أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نسأل الله عز وجل الثبات عليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه به، وعلى السنة، وعلى هذه النعمة التي هي طلب العلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.